إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا وقفنا على باب العدة. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الموفق بن قدامة المقدسي رحمه الله في كتابه عمدة الفقه: باب العدة.
نعم، باب العدة. العدة انتظار محدود يلزم المرأة عند زوال النكاح. إذا زال النكاح فإن المرأة تنتظر مدة محدودة، ويكون النكاح مؤكدا إما بالدخول أو الخلوة أو الموت. وللعدة حكم عظيمة، من أهمها التيقن من خلو رحم المرأة من الحمل من زوجها الأول، وكذلك يعني يكون في فسحة للزوج ليراجع زوجته، وتكون أيضا فرصة للزوجين ليصلح ما حصل بينهما من أمر تسبب في الطلاق. فتكون العدة لها يعني حكم، من أهمها التيقن من خلو رحم المرأة من الحمل من زوجها الأول إذا كان طلاقا بائنا أو مات عنها، وكذلك إذا كان طلاق رجعي فإن العدة التي تعتدها هو إعطاء فسحة للزوج بحيث يراجع نفسه ويؤوب ويرجع ويرجع المرأة عن هذا الطلاق الذي وقع فيه. والأصل في وجوب العدة الكتاب والسنة والإجماع، فمن الكتاب قال الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وقول الله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. قال تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا. والإجماع منعقد على اعتبار هذه العدة وأنه لا بد منها. نعم.
قال رحمه الله: ولا عدة على من فارقها زوجها في الحياة قبل المسيس والخلوة.
نعم، لا عدة على من فارقها زوجها يعني بالطلاق في الحياة قبل المسيس والخلوة. فلا بد أن يكون المرأة لتعتد أن يكون مدخول بها، والمصنف هنا يرى أنه لا يكفي الدخول بل لا بد أن يمسها زوجها، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فهذه لا عدة على من فارقها زوجها بالطلاق قبل أن يمسها. نعم،
لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها.
أي نعم، ولذا أجمع العلماء على وجوب العدة على من طلقها زوجها بعد جماعه لها، سواء طلقها واحدة أو اثنتين أو ثلاثا أو ثلاثا. والصحيح أن العدة لا تجب على المرأة، وأنه لا يجب لها الصداق كامل إلا إذا جامعها الزوج، إلا إذا جامعها الزوج. نعم.
قال رحمه الله: والمعتدات ينقسمن أربعة أقسام.
نعم.
إحداهن أولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن.
أي نعم، هذا القسم الأول. قال: المعتدات ينقسمن أربعة أقسام، إحداهن أولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، يعني من كانت معتدة بالحمل وهي كل امرأة حامل من زوج إذا فارقت زوجها بطلاق أو فسخ أو بموته عنها حرة كانت أو أمة مسلمة أو غير مسلمة، إذا كانت كافرة فعدتها بوضع الحمل ولو بعد ساعة، ولو بعد ساعة. فأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها، وهذا مجمع عليه لقول تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. نعم.
قال رحمه الله: ولو كانت حاملا بتوأمين لم تنقضي عدتها حتى تضع الثاني منهما، والحمل الذي تنقضي به العدة وتصير به الأمة أم ولد ما يتبين فيه خلق الإنسان.
نعم. قال: ولو كانت حاملا بتوأمين لم تنقضي عدتها حتى تضع الثاني منهما، للآية السابقة وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فالحمل يشمل جميع ما في البطن من الولد، وهذا محل إجماع بين أهل العلم. قال: والحمل الذي تنقضي به العدة وتصير به الأمة أم ولد ما يتبين فيه خلق الإنسان، يعني وهو ما تم له 80 يوما، لأنه حمل فيدخل في عموم الآية، وهذا أيضا لا خلاف فيه بين أهل العلم. قال: الحمل الذي تنقضي به العدة وتصير به الأمة أم ولد. أم ولد، الأمة إذا نكحها زوج سيدها وأنجب منها فإنها تصبح أم ولد، تصبح أم ولد وتعتق بموت سيدها لأنها أصبحت أم ولد. نعم. هذا النوع الأول من المعتدات. نعم.
قال رحمه الله: الثاني اللاتي يتوفى أزواجهن يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10.
نعم. هذا النوع الثاني من المعتدات، وهي معتدة بالشهور، وهي التي تعتد بالشهور، وهي كل من تعتد بالقرء إذا لم تكن ذات قرء لصغر أو إياس، وكل من توفي عنها زوجها ولا حمل بها، ولا حمل بها، فإنها تدخل في هذا المعنى. قال: اللاتي توفي أزواجهن، وهن غير حوامل، وهن غير حوامل، فهؤلاء عدتهن أن يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. وهذه العدة محل إجماع بين أهل العلم، سواء توفي الزوج قبل الدخول أو بعده، لقول تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. نعم.
قال رحمه الله: والإماء على النصف من ذلك.
نعم. الإماء على النصف من ذلك، فتكون عدة المتوفى عنها زوجها منهن 2 شهر و5 أيام، نصف عدة الحرة، وهذا قول عامة أهل العلم. وهناك من يذكر الإجماع عن الصحابة في هذا الأمر، أن عدة الأمة المطلقة على النصف من عدة الحرة، فكذلك المتوفى. نعم.
وما قبل المسيس وما بعده سواء.
يقول: وما قبل المسيس وما بعده سواء، هذه من الأحكام التي اختصت بها عدة الوفاة، التي تختص بها عدة الوفاة، أن ما قبل المسيس وهو الجماع وما بعده سواء، وهذا أيضا مجمع عليه للآية السابقة: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. فما فرقت الآية بين ما قبل المسيس وما بعده بالنسبة للمتوفى عنها زوجها، فعموم الآية يقتضي أن كل من توفي عنها زوجها فإنها تمكث هذه المدة سواء قبل المسيس أو بعد المسيس. نعم.
قال المصنف رحمه الله: الثالث المطلقات من ذوات القروء يتربصن بأنفسهن 3 قروء.
نعم. هذا النوع الثالث من المعتدات، وهي معتدة بالقروء، معتدة بالقروء، وهي كل معتدة من فرقة في الحياة، من فرقة في الحياة أو وطأ في غير نكاح إذا كانت ذات أقراء، ذات أقراء. فالنوع الأول ذوات الحمل، يكون بوضع الحمل، والنوع الثاني التي بالأشهر بالأشهر، والنوع الثالث الطلقات من ذوات الأقراء النساء التي يأتيهن الحيض، فعدتهن كما ذكر المصنف أن يتلبصن بأنفسهن 3 قروء كما جاء في الآية، والمطلقات يتلبصن بأنفسهن 3 قروء. طبعا لا تعلموا الخلاف بين أهل العلم هل القرء الحيض أو الطهر، فالذي عليه أكثر الصحابة أن الأقراء هي الحيض، هي الحيض وليس الطهر، وليس الطهر. وهناك من أهل العلم من يرى أن القرء المراد به الحيض، وهذا لأنه في اللغة، في اللغة العربية لفظة القرء تطلق على الحيض وعلى الطهر. والفرق بين المذهبين هو أنه من رأى أن الأطهار، من رأى أنها الأطهار أي القروء، رأى أنها إذا دخلت الرجعية عنده في الحيضة الثالثة، في الحيضة الثالثة لم يكن للزوج عليها رجعة، إذا دخلت في الحيضة الثالثة لم يكن للزوج عليها رجعة وحلت للأزواج. ومن رأى أنها الحيض لم تحل عنده حتى تحيض الحيضة الثالثة، حتى تحيض الحيضة الثالثة. وسبب الخلاف كما ذكرنا الاشتراك في لفظة القرء، لأنه قال في كلام العرب على حد سواء للطهر وللحيض، للطهر والحيض. فلذلك اختلف العلماء، اختلف هل القرء الحيض أم هو الطهر، هناك من قال الطهر وهناك من قال الحيض، لكن المنقول عن أكثر الصحابة أن المراد بالأقراء هي الحيض، الأقراء هي الحيض. ومن مرجحات ذلك الآية واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر، يعني اللائي لسنا ممن يحيض، قالوا هذا فيه هذا مرجح إلى أن المقصود بالقرء هو الحيض وليس الطهر. فنقلهن عند عدم الحيض إلى الاعتداد بالأشهر، إلى الاعتداد بالأشهر، قالوا فدل على أن المقصود بالحيض في قوله المطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، هذا دليل على أن القرء المقصود به الحيض، لأنه قالوا الأصل بالنسبة للنساء فلا ينتقل عنه إلا إذا جاء الدليل الدال على الانتقال عن هذا الأمر. نعم.
قال رحمه الله وقرء الأمة حيضتان.
نعم، وعدة الأمة التي تحيض إذا طلقها زوجها حيضتان، لأن هذا ثابت عن جمع من الصحابة، وهناك من يذكر إجماع أهل العلم على هذا الأمر. نعم.
قال مصنف رحمه الله الرابع اللائي يئسن من المحيض فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن.
نعم، هذا القسم الرابع من المعتدات، من أقسام المعتدات اللائي يئسن من المحيض، وهن النساء الكبيرات في السن اللاتي انقطع عنهن الحيض فعدتهن 3 أشهر، لقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. واللائي لم يحضن أي اللائي لم يأتهن الحيض بعد، يعني فعدتهن 3 أشهر للآية هذه. نعم.
وللأمة شهران.
نعم، الأمة اليائسة، الأمة اليائسة من الحيض لكبر، وكذلك الأمة الصغيرة التي لم تحض بعد فعدتها شهران، لأن هذا المروي عن عمر رضي الله عنه قال تعتد الأمة حيضتين فإن لم تكن تحيض فشهرين، فإن لم تكن تحيض فشهرين. وهناك من أهل العلم من رأى أن عدتها 3 أشهر، أن عدتها 3 أشهر، لأن الحمل لا يتبين في أقل من ذلك، لأن الحمل لا يتبين في أقل من ذلك، وهذا هو الأقرب، وهذا هو الأقرب. نعم.
قال رحمه الله ويشرع التربص مع العدة في 3 مواضع.
نعم، يشرع التربص مع العدة يعني يجمع بين العدة وكذلك التربص أي الانتظار، يجب على المرأة أن تنتظر فترة ثم بعد ذلك تعتد العدة المعهودة، فقبل العدة تحتاج إلى أن تتربص يعني أن تنتظر. ولذا قال ويشرع التربص مع العدة في 3 مواضع، أي يجب على المرأة أن تنتظر فترة ثم تعتد بعد ذلك العدة المذكورة على حسب الحال التي تكون عليها. نعم.
أحدها إذا ارتفع حيض المرأة لا تدري ما رفعه فإنها تتربص 9 أشهر ثم تعتد عدة الآيسات، وإن عرفت.
نعم. قال أحدها، أحد هذه المواضع التي يشرع التربص وهو الانتظار مدة ثم ذلك تعتد بالعدة، أحدها إذا ارتفع حيض المرأة لا تدري ما رفعه فإنها تتربص 9 أشهر، وهذا غالب الحمل، هذا غالب الحمل، إذا لم يتبين حمل يعني بعد مضي 9 أشهر تعتد عدة الأيسات يعني 3 أشهر، 3 أشهر، لأن هذا هو الثابت عن عمر رضي الله عنه، فتربص عدة الحمل 9 أشهر اللي هو غالب الحمل، فإن لم يتبين الحمل تنتقل إلى الاعتداد، اعتداد الآيسة الذي هو 3 أشهر. نعم.
وإن عرفت ما رفع الحيض فإنها لم تزل في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به.
نعم. يقول إن عرفت ما رفع الحيض كأن تكون مريضة أو ترضع ولدا ومثلها من كانت في نفاس ونحو ذلك، لم تزل في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به، فتعتد به يعني بالحيض 3 حيض، لثبوت ذلك عن عثمان وعلي رضي الله عنهما في شأن من لم تحض من أجل إرضاعها لولدها. إذا انتظرت المرأة يعني نزول الحيض ولم تحض فالأقرب أنها إن يأست من عوده فكآيسة تعتد 3 أشهر، وإن لم تيأس من عوده وقد زال المانع تعتد 1 سنة، كالتي لا تدري ما رفعه، كالذي لا تدري ما رفع تكون متربصة. فإذا انتظرت المرأة نزول الحيض ولم تحض فالأقرب أنها تكون أيست من عوده، إذا غلب على الظن أنها أيست من عوده فتكون كآيسة، والآيسة تعتد 3 أشهر ويكفي، لكن لم تيأس من عوده وقد زال المانع تعتد 1 سنة، تعتد 1 سنة اللي هو غالب مدة الحمل 9 و3 أشهر كالمسألة السابقة التي لا تدري ما رفعه. هذا النوع الأول من المواضع التي تتربص فيها المرأة، تنتظر مدة ثم ذلك تنتقل إلى العدة. النوع الثاني. نعم.
قال مصنف رحمه الله: الثاني امرأة المفقود الذي فقد في مهلكة أو من بين أهله فلم يعلم خبره، وتتربص 4 سنين ثم تعتد للوفاة، وإن فقد في غير هذا لم تنكح حتى تتيقن موته.
نعم. قال الثاني من المواضع يعني التي يجب على المرأة فيها التربص مع العدة امرأة المفقود، الشخص المفقود الذي فقد في مهلكة يعني في مكان يغلب عليه الهلكة، أو من بين أهله فلم يعلم خبره، لم يعلموا بخبره. قال تتربص 4 سنين ثم تعتد للوفاة، يعني بعد 4 سنين تعتد عدة الوفاة. قالوا لأن هذا هو المنقول عن عمر وعثمان وجمع من الصحابة كابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم، لكن هل هذا الانتظار يعني المنقول عن هؤلاء الصحابة يكون بحسب اجتهاد القاضي يعني بالنظر إلى حال الشخص عند فقده والظروف المحيطة به، حال الموضع الذي فقد فيه؟ فلعل الصحابة رضي الله عنه راعوا ذلك حينما أفتوا بمثل هذا أن تتربص 4 سنين. نعم.
قال رحمه الله: الثالث إذا ارتابت المرأة بعد انقضاء عدتها لظهور أمارات الحمل لم تنكح حتى تزول الريبة. فإن نكحت لم يصح النكاح، وإن ارتابت بعد نكاحها لم يبطل نكاحها إلا إذا علمت أنها نكحت وهي حامل.
يقول إن فقد في غير هذا، يعني في غير الموضع اللي فيه هلك أو من بين أهل ولا يعلمون، كالمسافر للتجارة ونحوها، يعني من ظاهره السلامة، يعني من الظاهر في حال مثله السلامة، قال لم تنكح حتى تتيقن موته، حتى تتيقن موته لأنها زوجته بيقين، فلا تزول الزوجية بالشك. لكن أيضا يبقى للاجتهاد يعني مجال، إذا كان احتمال هلاكه أقوى أن تكون مدة الانتظار الأقصر أقصر، فإذا يعني مثل هذا العصر اللي نحن فيه، يعني دواعي الاتصال وآلات الاتصال ومواضع الاتصال وكثرة الاتصال ومعرفة الحال أكثر من ذي قبل، فيعني قد يتوصل يعني بمدة أسرع من هذا الذي كان يذكره الفقهاء رحمه الله تعالى. وسائل البحث والاتصال يعني تعددت وطرقها اختلفت، فتكون مدة الانتظار أقصر مما كانت قبل ذلك، أو يجتهد القاضي إذا أحيل إليها الأمر فيجتهد في الحال التي يقدرها. نعم. الثالث يعني من المواضع التي يجب على المرأة فيها التربص مع العدة، إذا ارتابت المرأة يقول بعد انقضاء عدتها لظهور أمارات الحمل، يعني بعدما انتهت انقضاء العدة ظهرت بوادر قد تكون حمل كانتفاق البطن والإحساس بحركة الطفل وانقطاع الحيض ونحو ذلك، ولذا قال المصنف لم تنكح حتى تزول الريبة، لأن وجود هذا الاحتمال جعلها في حكم الحامل في الظاهر، فينتظر حتى يتيقن من خلوها مع الحمل، مع أنه الآن أصبح يعني يعرف مثل هذا الأمر بتحليل ونحوه. نعم. فإن نكحت لم يصح النكاح، إذا نكحت وهي لم تتيقن السلامة مما ارتابت منه فالنكاح لا يصح، لأنها تزوجت مع الشك في انقضاء العدة فلم يصح كما لو وجدت الريبة في العدة. وهذا محل نظر واجتهاد، يعني محل قابل للنظر والاجتهاد. نعم. نعم.
وإن ارتابت بعد نكاحها لم يبطل نكاحها إلا إذا علمت أنها نكحت وهي حامل.
نعم. من ارتابت يعني الريبة جاءتها بعد نكاحها وليست قبله، لم يبطل نكاحها لأنها تزوجت بعد التيقن من خروجها من العدة. يقول إلا إن علمت أنها نكحت وهي حامل، إن علمت أنها نكحت وهي حامل النكاح يبطل يبطل. وكيف يعرف ذلك؟ أن تلد قبل أقل من مدة الحمل، وهي أقل مدة الحمل 6 أشهر، فإذا ولدت لأقل من 6 أشهر منذ تزوجها الثاني ودخوله بها تبين أنها نكحت في العدة، والنكاح المعتد باطل، نكاح المعتد باطل. نعم. كما سيذكر. نعم.
قال مصنف رحمه الله ومتى نكحت المعتدة فنكاحها باطل.
أي نعم، نكاح المعتدة لا يجوز إجماعا، فإذا نكحت المعتدة فنكاحها باطل، وهذا مجمع عليه، ولقول الله تعالى ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. وإذا تيقن أن الزوج الثاني دخل بها وهي في العدة وجب أن يفرق بينهما، لأنه نكاح باطل، ولأنه ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه فرق بينهما. نعم. لأن العدة إنما اعتبرت لمعرفة براءة الرحم لئلا يفضي إلى اختلاط المياه وامتزاج الأنساب، فإن تزوجت فالنكاح باطل ويجب أن يفرق بينها وبينه، فإن لم يدخل بها فالعدة بحالها ولا تنقطع بالعقد، إذا ما دخل بها فالعدة ما تنقطع بالعقد الثاني. وإن وطئها انقطعت العدة، إذا وطئها انقطعت العدة سواء علم التحريم أو جهله انقطعت العدة ويكمل العدة التي عليها. نعم.
قال رحمه الله: ويفرق بينهما، فإن فرق بينهما قبل الدخول أتمت عدة الأول، وإن كان بعد الدخول بنت على عدة الأول من حين دخل بها الثاني واستأنفت العدة للثاني، وله نكاحها بعد انقضاء العدتين.
نعم. قال يفرق بينهما لأن النكاح باطل كما ذكرنا، وإن فرق بينهما قبل الدخول أتمت عدة الأول. إذا فرق بينهما بعد العقد وقبل الدخول من الزوج الثاني فإنها تكمل عدة الأول ولا تنقطع بالعقد الثاني، لأن العقد الثاني باطل لأنه ليس في مكانه. وإن كان التفريق بينهما بعد الدخول بنت على عدة الأول من حين دخل بها الثاني واستأنفت العدة للثاني، لأن هذا المنقول عن علي وعمر رضي الله عنهم أن تعتد بقية عدتها من الأول ثم تعتد من الآخر، فيجب عليها أن تكمل عدة الأول لأنه حق سبق، وتكمل أيضا عدة الثاني. نعم.
قال رحمه الله: وإن أتت بولد من أحدهما انقضت به عدته واعتدت للآخر.
قبله وله، أي لهذا الرجل الذي تزوج بها في عدتها، له نكاحها بعد انقضاء العدتين، بعدما تنقضي العدة من الأول والعدة من الثاني له الثاني أن ينكحها لأنه لم يحصل منه ما يوجب تحريمها عليه. قال: وإن أتت بولد من أحدهما انقضت به عدته. إن أتت بولد من أحدهما انقضت به عدته، لأن عدة الحامل تنتهي بوضع الحمل، واعتدت للآخر لأنها لم تعتد له بعد، واعتدت للآخر. إذا كان الحمل من الأول تعتد من الأول ثم ذلك تعتد من الثاني. نعم.
قال رحمه الله: وإن أتت بولد من أحدهما انقضت به عدته واعتدت للآخر، وإن أمكن أن يكون منهما أري القافة فألحق بمن ألحقوه منهما وانقضت به عدتها منه واعتدت للآخر.
إن أمكن أن يكون، يعني الحمل الذي ولدته منهما، بأن تلد لستة أشهر فأكثر من وطأ الثاني وأقل من 4 سنين من فراق الأول. يقول المصنف: أري القافة، يعني الذين يعرفون بالقافة يعرفون الولد هل هو من هذا أو من هذا. القافة وهي نوع من الفراسة، يستطيع بها القائف أن يعرف أن هذا الولد من هذا أو من هذا. قال: فألحق بمن ألحقوه به منهما. يقول: لأن رأي القافة حجة في الشرع فيعمل به. وانقضت عدتها منه واعتدت للآخر، واعتدت للآخر. لكن الآن يمكن معرفة ذلك بالبصمات الوراثية، فإنه يلحق به ويقدم على قول القافة لأنه أقوى منه، يعني البصمة الوراثية أقوى من القافة. وكذلك إذا وجد اختلاف بين فصيلة دم المولود وبين فصيلة دم أحدهما مما يستحيل معه أن يكون ابنا له، فإنه يحكم بأنه ليس ابنا له وأنه ابن للآخر منهما. فالآن أصبحت بالبصمة الوراثية وبهذه الأشياء يمكن تحديد إذا كان هذا من هذا أو ليس منه. نعم.
قال رحمه الله: فألحق بمن ألحقوه منهما وانقضت به عدتها منه واعتدت للآخر.
نعم.
قال رحمه الله: باب الإحداد.
نعم. باب الإحداد. والإحداد هو من امتناع المتوفى عنها زوجها عن الزينة، عن الزينة كلها من اللباس والطيب والحلي والكحل وغيره مما جاء النهي عنه في زمن عدتها، أن التي تحد عن المتوفى التي توفي زوجها تمتنع عن الزينة وعما يدعو إلى نكاحها من اللباس والطيب والحلي والكحل، وهذا محل إجماع بين أهل العلم على وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها من النساء المسلمات البالغات رعاية لحق الزوج المتوفى، رعاية لحق الزوج المتوفى وإظهار الحزن على فراقه وتعظيم مصيبة الموت بهذا الإحداد المشروع، بهذا الإحداد المشروع. نعم، الذي تكون انتفت عنه أصار الجاهلية. فلذا قال المصنف باب الإحداد ثم ذكر حكمه فقال:
قال مصنف رحمه الله: وهو واجب على من توفي عنها زوجها.
أي نعم، وهو واجب على من توفي عنها زوجها، وقد ذكر بعض أهل العلم الإجماع على ذلك، وأنه لا خلاف في وجوبه على المتوفى عنها زوجها، إلا ما يروى عن الحسن أنه قال لا يجب الإحداد، وهو قول شاذ كما ذكر ابن قدامة وغيره أنه قول شاذ أو شذ به عن أهل العلم، وخالف به السنة، خالف به السنة الدالة على ذلك، فلا يعني يتابع فيه، فلا يتابع فيه، لأن المصنف سيذكر حديث عطية الذي دل على أنه يجوز الإحداد على الزوج، لا يجوز للمرأة أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 14. ويستوي في وجوبه الحرة والأمة والمسلمة والذمية والكبيرة والصغيرة لعموم الأحاديث، ولأن غير المطلقة تساوي المطلقة في اجتناب المحرمات، فيفترقان في الإثم وإن كان يفترقان في الإثم. ولذا قال المصنف: وهو واجب على المتوفى عنها زوجها.
قال رحمه الله: وهو اجتناب الطيب والزينة والكحل بالإثمد.
نعم، هذه الأشياء التي تجتنبها المرأة الحادة، اجتناب الزينة في نفسها سواء زينة الثياب أو زينة الحلي، والطيب أيضا لا يجوز أن تستعمل الطيب أو الأدهان المطيبة، الأشياء المقصود بالطيب هو ما تطيب رائحته واتخذ لهذا الغرض، وليس كل شيء فيه رائحة طيبة يدخل في معنى الطيب، وإنما تطيب رائحته ويتخذ لهذا الغرض كالمسك والعود والعنبر وهذه الأطياب التي تعرف الناس أنها تستخدم لهذا الغرض، فهذا تتجنبه المرأة. والكحل أيضا قال بالإثمد، لا يجوز هذا الكحل بهذا الوصف لما سيذكره المصنف. فتجتنب المرأة الحادة كل ما كان زينة سواء على اللباس أو في الجسم كالحلي ونحوه، أو كان مما يتخذه الناس طيبا ويستعمل لهذا الغرض. كذلك يعني قد يدخل فيها الأشياء التي يستعملها النساء في هذا العصر كالمكياج والأصباغ التي يكثر استعمال النساء لهن في هذا الوقت، والأصباغ التي توضع على الخدين ونحو ذلك، فتتجنبها المرأة. وكذلك الاكتحال بالإثمد الذي يكون يحسن العين ويجملها فإنها تتجنبه المرأة. فكل ما يدعو إلى نكاحها أو يظهرها بمظهر الزينة فإنها تتجنبه. نعم.
قال رحمه الله: ولبس الثياب المصبوغة للتحسين.
أي ولبس الثياب المصبوغة للتحسين، يعني للزينة، للزينة،
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على الزوج 4 أشهر و10.
نعم، هذا دليل أنه يجوز للمرأة أن تحتد، وأنه لا يحل للمرأة كما جاء في الحديث تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على الزوج أو على زوج 4 أشهر و10. نعم، قال ولا تلبسوا
ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحلوا، ولا تمس طيبا إلا إذا اغتسلت نبذة من قسط أو أظفار.
نعم، قال ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، وهو يعني نوع من الثواب اللي كانت موجودة، ذكر النووي أنه هو من برود اليمن، يعصب الغزل ثم يصبغ معصوبا ثم ينسج ثم يصبح ثوب زينة ثم ينسج. قال ولا تكتحل كما تقدم، ولا تمس طيبا إلا إذا اغتسلت نبذة، نبذة يعني قطعة، قطعة من قسط أو أظفار، من قسط أو أظفار، وهذا نوعان معروفان من البخور، القسط والأظفار هذا نوع من البخور، وليس مقصود الطيب، وإنما هذا نوع من البخور، فاستثنية للنساء في مثل هذه الحالة إذا اغتسلت وهي حائض فإنها تضع هذا النوع الذي يزيل الرائحة، ورخص فيه للنساء من أجل الحيض لإزالة الرائحة الكريهة، فتتبع المرأة بها الأثر الدم لا من أجل الزينة. نعم،
قال رحمه الله
وعليها ليس فيه لباس معين، يعني بعض النساء يتوشحن بالسواد عند الإحداد على الميت وهذا ليس له أصل في الشرع، وبعض النساء تمتنع مثلا ما تصعد إلى السطح المنزل ولا تخرج إلى ساحة المنزل، وبعضهن تقول ما ترى القمر، وهذا كله لا أصل له ولا يعني ليس من الأشياء التي منهي عنها، فهذا ما يدخل في معنى، إنما تتجنب ما جاء النهي عنه اللي هو لباس الزينة والحلي والتطيب والتكحل ونوع ذلك. نعم،
قال رحمه الله وعليها المبيت في منزلها الذي وجبت عليها العدة وهي ساكنة فيه إذا أمكنها ذلك.
أي نعم، قال وعليها المبيت في منزلها الذي وجبت عليها العدة وهي ساكنة فيه إذا أمكنها ذلك، يعني تمكث وتحتد في البيت الذي علمت بوفاة زوجها وهي فيه، فيجب على المتوفى عنها زوجها الاعتداد في منزلها، وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم، بعضهم يذكر الإجماع عليه أنها تعتد في المنزل الذي علمت بوفاة زوجها وهي فيه، طبعا إذا أمكنها ذلك، إذا أمكنها ذلك ما يكون عليها خوف في البقاء في هذا البيت، ولا يكون مثلا ما تستطيع دفع الأجار مثلا أو أن يرفع عليها الأجار وهي لا تستطيع ذلك، لكن إنما وجوب العدة إذا أمكنها ذلك، أما إذا لم يمكنها ذلك فإنها لا يجب عليها، لا يجب عليها لكون يعني حتى الأجار ما يجب على المتوفى عنها زوجها، إن فعلت وإلا هذا لا يجب عليها، فتمكث في المنزل الذي علمت الوفاة وهي فيه إذا كان يمكنها ذلك. نعم،
قال رحمه الله فإن خرجت لسفر أو حج فتوفي زوجها وهي قريبة رجعت لتعتد في بيتها، وإن تباعدت مضت في سفرها.
نعم، إن خرجت لسفر أو حج فتوفي زوجها وهي قريبة رجعت لتعتد في بيتها، الحج ما تكون أحرمت، أما إذا أحرمت فتكمل حجها، لأن الحج لا يقبل الرفض ولا الفسخ، الحج والعمرة إذا شرع فيهما الشخص فإنهم لا يقبلان الرفض ولا الفسخ. لو قال إنسان أرفض ما يقبل الرفض، أو قال أفسخ ما يقبل الفسخ، بل يجب عليه أن يتم حتى لو أفسده، حتى لو أفسده وجب عليه أن يتمه وهو فاسد، لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، فمتى ما شرع في حج أو عمرة وجب عليه المضي فيهما وإتمامهم حتى ولو أفسدهما، فإن يجب المضي في الفاسد ثم يقضيه بعد ذلك، إلا أن يحصر ويمنع من الوصول للبيت هنا يتحلل. فمقصود المصنف يقول إن خرجت لسفر أو حج فتوفي زوجها وهي قريب رجعت لتعتد في بيتها ما لم تكن أحرمت، يعني ما لم تكن قد دخلت في النسك، نعم، وإن تباعدت مضت في سفرها، لأن الرجوع يضر بها وفيه مشقة عليها، نعم.
قال رحمه الله والمطلقة ثلاثا مثلها،
نعم، المطلقة ثلاثا مثلها، مثل المعتدة من الوفاء، أي حكمها حكم من توفي عنها زوجها، فيجب عليها الإحداد باجتناب الزينة والطيب والكحل وثياب الزينة قياسا على المتوفى عنها زوجها، لأنه ليس لزوجة مبتوتة عليها رجعة، نبتها بالثلاث يعني فلا تحلها حتى تنكح زوجا غيره. لكن هناك من أهل العلم من يرى أن المطلقة الثلاثة لا يجب عليها الإحداد لعدم الدليل الدال على ذلك، الدليل جاء في المتوفى عنها زوجها، نعم. قال إيش؟
إلا في الاعتداد في بيتها،
إلا في الاعتداد في بيتها، يعني المطلقة الثلاثة لا يجب عليها ما يجب على من توفي عنها زوجها من البقاء في منزلها التي كانت فيه عند فراق زوجها، لحديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت طلقني زوجي ثلاثا فلم يجعل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنا ولا نفقة، فدل ذلك على أنه لا يلزمها البقاء في بيتها، نعم.
قال رحمه الله باب نفقة المعتدات،
نعم.
وهن ثلاثة أقسام،
نعم، وهن أي المعتدات، المعتدات ثلاثة أقسام، نعم.
أحدها الرجعية، وهي من يمكن زوجها إمساكها، وهي من يمكن زوجها إمساكها فلها النفقة والسكنى، ولو أسلمت امرأة الكافر أو ارتد زوج المسلمة بعد الدخول فلهما نفقة العدة.
قال المعتدات وهن ثلاثة أقسام التي لهن، أحدها الرجعية وهي من يمكن لزوجها إمساكها، لأن الرجعية هي التي لم تستكمل عدة الطلاق، يعني لم تكن بائنة، وهي ما كان طلقت طلقة واحدة ولم تنتهي عدتها، أو طلقت طلقتين ولم تنتهي عدتها فللزوج مراجعتها، وأما البائن فهي التي لا يمكن أن يراجعها زوجها لاكتمال عدة الطلاق، فلذلك قال أحدها الرجعية التي يمكن زوجها إمساكها فلها النفقة والسكنى، لأنها زوجة ما زالت في حكم الزوجة، لقوله تعالى اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، فهي ما زالت في عصمته طالما أنها لم تبين منه، طالما أنها لم تبين فهي في حكم الزوجة. قال ولو أسلم زوج الكافر، يعني الكافر، لو أسلم زوج الكافرة، الكافرة غير الكتابية، لأن الكتابية يجوز للمسلم أن يتزوجها، أما غيرها فلا. وقال ولو أسلم زوج الكافرة، يعني الكافرة غير الكتابية، أما لو أسلم الكافر زوجته ليست كتابية فإنه ما يجوز يعني أن يمسك بها. أو ارتدت امرأة المسلم فلا نفقة لها لانفساخ نكاحهما بسبب من قبلها، فإذا ارتدت امرأة المسلم فلا نفقة له ما أي لزوجة الكافر لزوجة المسلم الكافرة غير الكتابية ولا لزوجة المسلم إذا ارتدت، لأن نكاحهما قد انفسخ بسبب من قبلهما وهو الكفر والردة. نعم. وإن أسلمت امرأة الكافر أو ارتد زوج المسلمة بعد الدخول فلهما نفقة العدة، فلهما نفقة العدة لأن انفساخ النكاح كان بسبب كفرهما، فلزمتهما نفقة العدة نفقة العدة المترتبة عليه. إن أسلمت امرأة الكافر أو ارتد زوج المسلمة بعد الدخول فلهما أي لمن أسلمت وكذلك لمن ارتد زوجها لها عليها النفقة في العدة لأن هذه ما تختلف بالكفر. نعم.
قال رحمه الله: الثاني البائن في الحياة بطلاق أو فسخ، فإن كانت غير حامل فلا سكنى لها بحال ولا نفقة.
نعم. الثاني من أقسام المعتدات في باب النفقة، قال البائن في الحياة أي في حياة الزوج بطلاق أو فسخ فلا سكنى لها بحال، يعني مثل ما تقدم في حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت طلقني زوجي ثلاثا فلم يجعل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة. فالبائن في حال حياة الزوج سواء كان بطلاق أو بفسخ ليس لها سكنى. نعم. ليس لها سكنى
ولها النفقة والسكنى إن كانت حاملا.
أي نعم، أي للبائن في حياة زوجها بطلاق أو فسخ إن كانت حاملا فلها النفقة، لقوله تعالى: وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. نعم.
قال رحمه الله: الثالث التي توفي زوجها عنها فلا نفقة لها ولا سكنى.
أي نعم، هذا النوع الثالث من أقسام المعتدات في باب النفقة، التي توفي عنها زوجها فلا نفقة لها ولا سكنى، لأن السنة إنما جاءت بأمر الحادة بفعل السكنى ولم يرد ما يدل على وجوب بدل السكن لها في وقت العدة من قبل الورثة أو من غيرهم. نعم.
قال رحمه الله: باب استبراء الإماء.
نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب استبراء الإماء. استبراء الإماء هو التوقف يعني عن جماعهن حتى يعلم براءة رحمها إن من الحمل، فاستبراء الأمة هو التوقف عن جماعها حتى يعلم براءة رحمها من الحمل. نعم.
قال رحمه الله: وهو واجب في ثلاثة مواضع.
نعم.
أحدها من ملك أمة لم يصبها حتى يستبرئها.
أي نعم. قال: وهو واجب في ثلاثة مواضع، يعني ثلاثة مواضع يجب أن تستبرأ فيها الأمة فلا يجامعها زوجها حتى يعلم براءة رحمها. أحدها من ملك جارية لم يصبها حتى يستبرئها، فإن كانت حاملا توقف عن جماعها حتى تضع حملها، وهذا مجمع عليه للأحاديث التي دلت على هذا، وأنه لا يحل له أن يسقي ماءه ماء غيره. فالحالة الأولى يعني إن كانت حامل يتوقف عن جماعها، وإن كانت غير حامل ينتظر حتى تحيض حيضة واحدة. نعم.
قال رحمه الله: الثاني أم الولد والأمة التي يطأها سيدها لا يجوز له تزويجها حتى يستبرئها.
نعم. الثاني من المواضع التي يجب فيها استبراء الأمة أم الولد، وهي التي وطئها سيدها فولدت منه، والأمة التي يطأها سيدها لا يجوز له تزويجها حتى يستبرئها، لأنها موطوءة وطئا له حرمة، فلم يجز أن تتزوج قبل الاستبراء كالموطوءة بشبهة. نعم.
الثالث: إذا اعتقهما سيدهما أو عتقا بموته لم ينكحا حتى يستبرئا أنفسهما.
أي نعم. الثالث من المواضع التي يجب فيها استبراء الأمة إذا اعتقهما، أي إذا اعتق الأمة أو أم الولد سيدهما في حياته وكان يطأهما قبل عتقه لهما، فلا تزوج حتى تستبرأ نعم. أو عتق أي الأمة وأم الولد بموته، لأن أم الولد تعتق بموت سيدها، أم الولد تعتق إذا مات سيدها، والأمة تعتق بموت سيدها إذا كان دبرها، يعني إذا كان علق عتقها على موته وكان يطأهما في حياته لم تنكحا حتى يستبرئا أنفسهما. نعم.
والاستبراء في جميع ذلك بوضع الحمل إن كانت حاملا، أو حيضة إن كانت تحيض، أو شهر إن كانت آيسة أو من اللائي لم يحضن، أو عشرة أشهر إن ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه.
أي نعم، مثل ما ذكر في أول الباب المتعلق بالعدة، قال الاستبراء في جميع ذلك بوضع الحمل إن كانت حاملة، أو بحيضة إن كانت تحيض، أو شهر إن كانت آيسة، أو من اللاتي لم يحضن، أو عشرة أشهر إن ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه، لأنه كما تقدم الأمة على النصف من الحرة، وكما ذكر المصنف في عدة الحامل ومن تعيض من تحيض. الآيسة ومن لم تحض فقد استدل على أن عدة استبراء شهر بأن الشهر أقيم مقام الحيضة في حق من تحيض، وهناك من أهل العلم من ذهب إلى أن عدة استبرائها 3 أشهر، لأن الحمل لا يتبين في أقل من هذه المدة. أما من ارتفع حيضها فاستدل على أن عدة استبرائها 10 أشهر، بأن غالب الحيض 9 أشهر، ويزاد عليها شهر واحد مكان الحيضة فتكون عدة استبرائها 10 أشهر. لكن إن علم يعني براءة رحمها بيقين لا يجب استبراؤها، كالبكر كما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال إذا كانت الأمة عذراء لم يستبرئها. ويقاس عليها من يشبهها كالأمة التي باعتها امرأة أو باعها أحد محارمها، وكالأمة التي استبرأها سيدها ونحو ذلك. كذلك إذا عرفت البراءة بما يعرف به في هذا العصر براءة الرحم، مثل التحليلات الطبية المقطوع بصحتها أنها غير حامل، فهي لا يجب استبراؤها يعني في مثل هذه الحالات التي يوضحها أو توضحها التحليلات الطبية بشكل واضح وجلي. والله أعلم، ونكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد على آله وصحبه أجمعين.